أختنا تسأل سؤالا هام فيما أرى سماحة الشيخ، تقول: هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع البركة من حاله وماله، وما الدليل على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين، ودل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قوله سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فجعلها قرينة التوحيد. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال بعده: ويقيموا الصلاة. قال سبحانه: فإن تابوا، يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على عظمتها وأنها قرينة التوحيد. قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ومن أهم واجباتها وأعظم واجباتها أداؤها في الجماعة بحق الرجل، حتى أوجبها الرب سبحانه في حال الخوف، قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية. فأوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال مصافة المسلمين لعدوهم الكافر، فأمرهم أن يصلوا جماعة وأن يحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد لائم يا مسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. خرج مسلم في صحيحه. فهذا رجل أعمى لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن الجماعة، وفي اللفظ الآخر قال: لا أجب خرصة، لا أجب خرصة، فصرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى، ليس له قائد يلائمه، يعني يحافظ على الذهاب معه. فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يعتني به ويحافظ عليه ليس له رخصة، بل عليه أن يذهب ويتحرى ويجتهد حتى يصل المسجد، فكيف بحال القوي المعافى؟ فالأمر في حقه أعظم وأكبر. ثم التخلف عن صلاة الجماعة من أعظم الوسائل في التهاون بها وتركها بعد ذلك، فإنه اليوم يتخلف وغدا يترك ويضيع الوقت، لأن قلة اهتمامه بها جعلته يتخلف عن أدائها في الجماعة وفي المساجد التي هي بيوت الله، التي قال فيها سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويقرأ فيها اسمه، وهي المساجد. وهذا أمر مجرب، فإن الذين يتخلفون عن الجماعة يسهل عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب، ثم بعد ذلك يتركونها بكلية لقلة وقعها في صدورهم ولقلة عظمتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك. فترك الصلاة في الجماعة وسيلة غريبة وذريعة معلومة لتركها بكلية، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في إسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا يدل على أنه الكفر أكبر، قال الكفر والشرك، فأتى بكفر معرف والشرك معرف، وهذا دليل على أن المراد به الكفر الأكبر. وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه كفر دون كفر إذا كان غير جاهل لوجوبها بل يعلم أنها واجبة ولكن تساهل، قد ذهب جمع كبير من العلم حكى بعضهم قول الأكثرين أنه كفر دون كفر وأنه لا يكفر بلا الكفر الأكبر، لكن الصحيح الذي قامت عليه الأدلة أنه كفر أكبر، وهو ظاهر إجماع الصحابة قبل من خالفهم بعد ذلك. وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل الثقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، فإنهم الصلاة تركها كفر، ومراده الكفر أكبر، لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس هو الكفر الأكبر، مثل الطعن في الأنساب ونياحة الأموات سماها النبي كفر، والصحابة يسمونها كفر لكن كفر أصغر. فلما أخبر عنهم أنهم لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك كفر أكبر كما جاء به الحديث. وأما كون هذه المعصية تسبب محق البركة ومسبب أيضا شرا كثيرا عليه في بدنه وفي تصرفاته فهذا لا يستغرب، فإن المعاصي لها شؤم كثير ولها عواقب وخيمة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي تصرفاته وفي رزقه، فلا يستغرب هذا، فقد دلت الأدلة على أن المعاصي لها عواقب وخيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. ومعلوم أن المعاصي تسبب الجدب في الأرض ومنع المطر وحصول الشدة، وهذا كله في أسباب المعاصي، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: وما أصابكم من حسنة من الله وما أصابكم من سيئة من نفسك. هذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع، فجدير بالمؤمن أن يحذر مغبة المعاصي وشرها ويتباعد عنها وأن يحرص على أداء ما وجب الله عليه وعلى المسارعة إلى الطاعات، فهي خير في الدنيا والآخرة، الطاعات كلها خير في الدنيا والآخرة والمعاصي شر في الدنيا والآخرة. رزق الله الجميع العافية والسلامة.